أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. وساوس الشيطان وشهوات الإنسان وغفلته الطبيعية وجهله المترسخ، كل أولئك تتحول مع الزمن إلى ثقافات سلبية. وهذه الثقافات السلبية تكون هي الحجب الكثيفة التي تمنع رؤيتنا، تمنعنا من أن نعرف أنفسنا ونعرف الكائنات من حولنا، وأهم من ذلك تمنعنا من أن نعرف ربنا ومن أن نرى أنواره الساطعة. وأخطر ما في الأمر أن هذه الثقافات السلبية حينما تتحول مع الزمن وبسبب أو بآخر إلى ديانات مزيفة يقدسها الناس، إلى أصنام حجرية وبشرية يعكف على عبادتها الناس، هنالك المصيبة الكبرى. لماذا؟ لأن الإنسان بطبعه يبحث عن دين، يبحث عن قناعات دفينة في نفسه، فإنما يخطأ في تعريف الدين فهنا المصيبة الواحدة عنده تتحول إلى مصيبتين. المصيبة الأولى أنه سوف يحرم من الدين الحقيقي، والمصيبة الثانية أنه سوف يتخذ ما ليس بدين وليس بثقافة وليس بقناعة وعقيدة، يتخذها دينا وثقافة وعقيدة. هنا الكارثة الكبرى عند البشر. فماذا نفعل؟ علينا أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أنفسنا لكي نقشع هذه السحب التي تراكمت أمام أعيننا وأمام بصائرنا، ونحارب الآلهة المزيفة التي أصبحت تعبد من دون الله جهارا عند الناس، ونحارب الذين يقدسون هذه الآلهة، نحطم الأصنام كما حطمها أبونا إبراهيم سلام الله عليه، وكما حطمها أبونا أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام من حول الكعبة، وكما حطمها ويحطمها كل مؤمن في حياته حين يحارب القداسات المزيفة، يحارب الأفكار السلبية التي تحولت عند الناس إلى ثقافة وما هي بثقافة، إلى معارف وما هي معارف. قد نواجه يوما أن نحارب العلمانية التي تتمسك في تاريخ البشر، شيء مؤسف في الحقيقة. في الاتحاد السوفياتي أيام ستالين كانت هناك بيوت معينة تبنى من أجل الإلحاد، بيت الإلحاد. وكذلك في فرنسا في أيام ما بعد ما سميت بالثورة الفرنسية، تأسست بيوت للإلحاد أو عبادة العلم وعبادة العلمانية. يعني أنت لست في حياتك بلا أعداء، إذا كنت ملتزما بالحق فعدوك من يلتزم بالباطل ويدافع عن الباطل ويحاربك، شئت أم أبيت. ويبدو لي أن سورة الأنعام التي نتشرف اليوم بتلاوتها والتدبر فيها، هذه السورة جاءت من أجل محاججة ضد جملة هذه الأفكار. نسميها فكرا وهي ليست بفكر، تصورات، توهمات، بعضها أحلام، أحلام اليقظة، أحلام النوم، ظنون، هذه تراكمات. ثم قداسات مزيفة يدافع عنها من لا دين له ولا علم ولا معرفة، وبعض قال هذه السورة سورة الاحتجاج، يعني الحقيقة سورة رد الشبهات، رد الطرف الآخر. وأقرأ قبل أن أبدأ ببيان بسيط في هذه السورة الكريمة، أقرأ لكم جانبا من الحديث المروي عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، حيث يشير الإمام بإشارة خاطفة إلى جملة الثقافات الباطلة إن صح التعبير، أو الديانات الباطلة التي التزم بها الآخرون. يقول الإمام الصادق عليه السلام: قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ضمن حديث: فأنزل الله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فكان في هذه الآية رد على ثلاثة أصناف منهم، أي من الكفار أو من أصحاب الديانات الباطلة. لما قال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض كان ردا على الدهرية، قالوا الأشياء لا بد لها وهي دائمة، يعني أشياء حتمية، وجودها حتمية ودائمة وليست محدثة. ثم قال وجعل الظلمات والنور، فكان ردا على الثانوية الذين قالوا إن النور والظلمة هما المدبران، إله النور وإله الظلمة. إله الظلمة كان يسمى عندهم بأهريما، وإله النور أهور مزدا. ثم قال ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، فكان ردا على مشركي العرب الذين قالوا إن أوثاننا آلهة. ثم أنزل الله تعالى قل هو الله أحد إلى آخرها، فكان فيها رد على من؟ على كل من ادعى من دون الله ضدا أو ندا. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: قولوا إياك نعبد، أي نعبد واحدا، لا نقول كما قالت الدهرية إن الأشياء لا بد لها وهي دائمة، ولا كما قالت الثانوية الذين قالوا إن النور والظلمة معا المدبران لما في الكون مثلا، ولا كما قال مشرك العرب إن أوثاننا آلهة فلا تشرك به شيئا ولا تدعو من دونك إلها كما يقول هؤلاء الكفار، ولا نقول كما قالت اليهود والنصارى إن لك أي الرب ولدا، فتعاليت عن ذلك يا رب علوا كبيرا. نقرأ أولا كلمة بسم الله، وما تعرفون أن هذه الكلمة العظيمة، وهي كما يقول الإمام الصادق سلام الله عليه في كلمته الرائعة، ويعاتب أو يذم أولئك الذين حذفوا بسم الله الرحمن الرحيم من القرآن، عمدوا إلى أعظم آية، وإليهم عمدوا إلى أعظم آية فقالوا أنها ليست من القرآن، أي سورة كلمة بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا؟ لأنه نحن خلقنا، أول ما خلقنا ونحن لم نكن شيئا مذكورا، ثم ربنا سبحانه وتعالى أعطانا من نعمه ويعطينا من نعمه ويدبر أمورنا، وهو ربنا. ربنا يعني كل لحظة ربك يعطيك، لولا العقل الذي تملكه والشعور الذي تملكه والروح الذي تملكها، لولا الجاذبية التي في الأرض، لولا الأكسجين الذي في الهواء، لولا عشرات مئات آلاف ملايين النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لولا كل ذلك لما عشت لحظة. رب العزة لو لم يمسك السماوات والأرض بيده بقدرته بعطائه بفيضه لتفطرت انتهت. انت تعرف الشمس نورها من وين؟ الفيزيائي يقول الشمس نورها من التفاعلات الذرية. طيب التفاعلات الذرية ليش؟ لماذا الذرة تتحرك؟ وصل العلم إلى هنا وقال ما أدري بعد، لكن الله يحركها، لو الله يوقفها كل شيء ينتهي. طبعا هذا الكلام يبقى يحتاج إلى واحد عالم فيزياء الذرة حتى يفهم شنو أقول، أنه حركة البروتين والإلكترون هاي حركة لو تتوقف ما يبقى شيء، انتهى، يعني عدم محض. فلذلك نقول بسم الله، يعني بفضله بنعمته بقوته بكل أسمائه الحسنى نحن عايشين، وبسم الله نتحرك، بسم الله نتكلم، بسم الله نقرأ إلى آخره. وهو الرحمن الرحيم، الرحمن الرحمن، الرحمة الشاملة الواسعة، الرحيم الرحمة الدائمة. صيغة المبالغة تدل على الشمول، وصيغة شبيهة بالفعل، هذه الصيغة مثل رحيم فعيل تدل على الاستمرارية. الرحمن الرحيم، رحمته شاملة واسعة تسع كل شيء، سبقت كل شيء، ورحمته أيضا مستمرة. ثم يقول الحمد لله، الحمد لله، كل الحمد. ما أعظم هذه الكلمة، الحمد لله، كل الحمد، كل النعمة، كل صفة حسن لله سبحانه وتعالى. أنت تمدح الآخرين وربما تحمدهم، ولكن تحمدهم بشيء بسيط، يتفضل عليك بشيء، لكن ربنا حميد وحمده واسع. لماذا؟ لأنه كل خير منه وكل حسنة منه. الحمد لله. من صفات الرب سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض في الحقيقة على مستويين. المستوى الأول أن ربنا سبحانه وتعالى من العدم أظهره للوجود، وهذا الإبداع. والمعنى الثاني للخلق، يعني ربنا سبحانه وتعالى أعطاه هذه الهيئة، السماوات بما فيها من هيئة. حينما نزلت هذه الآية ربما العلم البشري كان محدودا، ما يعرفون أسرار الخلقة، أسرار خلقة السماوات والأرض. السماوات لما نتحدث عن السماوات لابد ما نتحدث عن الأرض، لأن الأرض لا شيء أمام السماوات. ولكن باعتبار نحن فوق الأرض نتكلم عن الأرض. الله سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض، يعني أوجدها، قدرها، نظم أمورها، نظم شؤونها، أودع في كل شيء ما يصلحه، هذا رب العزة فالحمد له، وجعل الظلمات والنور، وجعل الظلمات والنور. النور واضح من الله سبحانه وتعالى، فما الظلمة؟ الظلمة أيضا ربنا خلقه، الظلمة محكومة بأمر الله سبحانه وتعالى، إن شاء يبددها وإن شاء تستمر. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني ربنا سبحانه وتعالى لعله يريد أن يقول بكلمة آن القاصرة أنه اتخلي ما أظلمه، أنت تترك رب العزة وتعبد على حجرة على صنم. العرب قديما كانوا يعبدون الأصنام، عبادة الأصنام أساسا ما كانت في الجزيرة العربية، عبادة الأصنام كانت في العراق من ديانات سابقة. أحد الرؤساء قريش اجى إلى منطقة هيت، المنطقة المعروفة الآن، وهناك كانت تعبد الأصنام، وأخذ كم صنم ودوية، هم يعرفون كيف يتصرفون، يسوون أصنام بشكل من جملة، ما عندهم شيء حتى يسوون به صنم، ما عندهم خلقهم يأخذون صخرة يسوون بها صنم، كانوا يأخذون شوية تمر، تمر يخلون بيتهم بشكل يسوون مثل الصنم، بس لما يجوعون يأكلهم. هذا تعد مع رب العزة، شنو هاي؟ أي الصنم لها بكراته. حينما فتح النبي صلى الله عليه وسلم طائف، حاصر طائف، وبعدين جماعة قالوا احنا نسلم لكن شرط عندنا. شنو شرطك؟ قال شرطنا انه احنا في يوم نعبد ربك، في يوم نعبد لات مالنا، الله اللي كانت. النبي رفع قال لا، ماكو شيء، ماكو شيء حاجه، هذا تعبدون الله وحده. قال خب احنا ما نكسر الصنم مالنا، احنا عمر عبدناه وقدسناه، نجي نصوب نكسره شلون يصير؟ قال هذا لكم. فامر بعض المسلمين قال تروح اكسره. شنو الصنم؟ أنا ما أدري لماذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم اختار عليا لكسر الأصنام، وقصة معروفة. لعله الآخرين ما كانوا يكسرون الأصنام، يخافون من عده، يقول لما واحد يكسر الأصنام ابنه يموت، واحد لما كسر الأصنام يصاب بوعكة صحية. الإمام علي قال شنو هالخرافات، كسرها وكلها ذبها على القاع. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وعموما هاي الكلمة لابد أن تكون بالنسبة إلينا محورا للثقافة. عموما نحن لا نعدل مع الله شيئا آخر، لا مع الله ولا مع رسالاته ولا مع الذين يتصلون به من أوليائه ولا مع أحكامه. لا تقول الإسلام وكذا، الإسلام وكذا، يعني هذا الكلام مثلك مثل ما تقول واحد يقول هاي النخلة وهاي النبتة، النبتة ما تقارن بالنخلة، نخلة وين نبتة وين؟ هذا مثل بسيط وساذج. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ثم ربنا بيّن لنا تاريخنا، هو الذي خلقكم من طين. ربنا سبحانه وتعالى خلق البشرية من طين، وهنا تساؤل عند البعض، طين كان سببا لخلقة الإنسان؟ عجيب. أنا أدري ولدت من أمي، ومن قبل كنت في صلب أبي، والأصلاب هكذا، فكيف أنا خلقت من طين؟ هذا بحاجة إلى دراسة عميقة، أن حقيقة الإنسان، حقيقة تلك الذرة البسيطة التي خلق منها الإنسان، والتي ربنا سبحانه وتعالى يقول عنها في سورة الإنسان: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، كان شيئا ولكن غير مذكور. يعني ذيك الذرة يصعب على الإنسان حتى بالأفضل أنواع الميكروسكوب أن يشوفها. هاي الذرة هي الأصل، وللعلم هاي الذرة ما تنتهي، هذا حسب رواياتنا والعلم الحديث أثبت ذلك. في عصعص الإنسان مادة خلية، هاي الخلية الأولى تبقى ما تموت. لو الإنسان يموت، الإنسان يحترق، الإنسان يغرق، أكو فت خلية موجودة، وهاي الخلية موجودة وتستمر 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 إلى أن يأتي يوم القيامة. في يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى يأمر بالسحب، فإذا بها تمطر الأرض 40 صباحا، وهاي الخلايا الموجودة في القبور في التراب مخلوطة في كل شيء، كلها تتغذى من هذا المطر. هذا المطر شنو؟ مطر الحياة، ماء الحياة، ما أدري شنو. بعد 40 صباحا من المطر الشديد على الأرض، وإذا بهذه الخلية الواحدة اللي كانت موجودة واستمرت تكبر تكبر تكبر، الإنسان يصير كشاب أمرد، كأنه عمره 17 سنة يطلع من قبره. فإذا هم قيام ينظرون، كلهم بشر مثل بعض، كالبعض من تلك الخلية الواحدة. وهذا طبعا يدفع ويرد الشبهات كثيرا. هذه الخلية خلقت من طين، يعني حينما الله خلق آدم خلقنا أيضا معه، وثم أودعنا صلبه، ومن صلب إلى صلب، ومن صلب إلى صلب، إلى أن نحن موجودين. وإذا تقدم العلم مثلا واستطاع أن يعرف كيف يمكن هاي الخلايا الواحدة، كل إنسان إذا خلايا اللي بصلبه يطلعوها يمكن يصير مليار بشر قد الصين، هو نفسه واحد. الدليل على ذلك شنو؟ هذا دليل تقريبي مو دليل عقلي، أنه الآن استنساخ، يستنسخون أول شيء يستنسخوا بالصخرة، يستنسخوها من شنو؟ من خلية واحدة، من صخرة سابقة أخذوا خلية حولوها إلى صخرة. شكبرات هذه الخلية شيء لا يكاد يرى. فخلقنا من طين كلنا، ولذلك في عالم الذر الله سبحانه وتعالى أخرج ذرية من صلبه ونشره في الفضاء، شافوه، هو شافهم، ومن ثم قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، والذي خلقكم من طين. وكل إنسان الله سبحانه وتعالى قضى له أجلين، أجل مسمى وأجل غير مسمى. يعني شنو؟ يعني الإنسان هذا يكتب عليه هذا يعيش 95 سنة، كل إنسان مكتوب شيء يعيش، مكتوب وين مكتوب؟ مكتوب بقدرة الرب على كل خلية في جسمه. فما هذا إذا انقتل، وإذا مات بمرض خطير، وإذا كذا، هذا الأجل الآخر. الأجل الأول أجل معلق، الأجل الثاني أجل الدائم. الأجل الدائم مكتوب عنده ما حد يعرفه، يعني إلى متى يعيش، هذا بحث الآخر. واحد من عرض الناس كان يهودي، وهو في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حطابا، يبيع حطب، يروح بالصحراء يجيب حطب ويبيع. مر على رسول الله ورسول الله جالس، السلام عليك السلام عليك، ما قال السلام عليك، قال السلام عليك. سام يعني موت. النبي قال وعليك وعليك وعليك. لما راح الأصحاب قال يا رسول الله، عرفت شنو قال؟ قال إيه أنا مجاوبته، هو قال سام عليك، قلت سام وعليك. هسه هذا بعد فترة يموت، لأن دعاء النبي استجاب. الأصحاب ركضوا وراه، قال هسه هذا يموت. فهذا حينما وضع حمله من الحطب على الأرض، وإذا بحية داخل هذا الحطب وهو يحتطب من الصحراء، حية إجت دخلت في الحمل، وهو أخذ الحمل من دون أن يعرف. وكان من المقدر أن هاي الحية تلدغه، طرد الحية وعاش. الأصحاب رجعوا وقال يا رسول الله ما مات هذا؟ قال لي الحية إيش بتوه؟ قال لي قال هاي الحية على أساس مقتقط، بس روحوا شوفوا شمسه وخير اللي دفع شر هذه الحية عنه. فراحوا شافوا مثلا مسوا صلاة الرحم أو شيء من القبيل، الله دفع عنه، لأن صلاة الرحم كما تقول الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليه منسأة للأجل، صلاة الرحم تبعد الأجل، منسأة للأجل. فهذا أجل، الأجل المسمى عند الله أنه هذا الحطاب يعيش 80 سنة، الأجل المعلق كان لازم يموت بالحية، لكن أجل المعلق يدرأ، لكن إذا جاء أجلهم الحقيقي لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال علي عليه أفضل الصلاة والسلام كفى بالأجل حارسا، كفى بالأجل حارسا، يعني الأجل الحقيقي يحرسك، لأنه وقتك بعد ما صاير. نسأل الله حسن العاقبة والتوفيق، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.